الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وفي هذا الحديث دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى مع وجود نزول الدم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين. وعن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني أن يصلي إذا كان به رعاف، لأنه إذا نزل كثر الدم وربما يتأثر منه. قال يحيى، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا يدل، هذا الأثر يدل على أنهم لم يروا الوضوء من الرعاف، وأنه أيضا يجوز له أن يومئ بسجوده. باب الوضوء من المذي. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن الخطاب مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي. قال: المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، لا بشهوة ودفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة. ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قالوا: فلينضح، أي الغسل، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، لكن الخارج من السبيلين أو أحدهما هذا موجب للغسل ولا يكفي فيه النضح. وهذا هو الحكم في من يجد هذا الشيء، أنه يكون ناقضا لوضوئه، وأن عليه أن يغسل فرجه وأن يغسل ما أصابه، لكن في الثوب جاء النضح فيه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وهذا الأثر فيه بيان يؤكد ما سبق ذكره، وأنه يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة إن كان قد توضأ وأصابه هذا. وعن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عباس بن عياش عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذه الآثار في بيان طهارة المذي. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وفي هذا الأثر كأنه رحمه الله يرى أن يقطع الوسواس بهذا اليقين، وأن الأصل أنه متطهر، وما يحدث للإنسان من الوسوسة أو مما يحدثه الشيطان فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه، حتى لا يحدث عند الإنسان الوسواس فإنه مرض. باب الوضوء من مس الفرج. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا النص فيه دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر، لكن إذا كان بدون حائل. وهذه المسألة فيها خلاف، وأن هناك فيه حديث ولعله سيأتي، قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسيت ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الأثر يؤكد ما مضى معنا من الحديث، وأنه يجب الوضوء من مس الذكر بدون حائل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الأثر أيضا يؤكد ما سبق من مشروعية الوضوء من مس الذكر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وعن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيت بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. هذا دليل على أنه رأى أن صلاته غير صحيحة، لأنه ارتكض وضوءه بمس فرجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وهذا الأثر يفيد أن مس المرأة ناقض للوضوء وأنه موجب له. وعن مالك أنه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليها. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج للصلاة، أي أنه لا يتوضأ. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذه صفة الغسل المجزئ، بل الغسل الكامل، في قولها رضي الله تعالى عنها: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء. وهذا هو الغسل الكامل، أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرج من الجنابة. قال الجمهور: إنه صاعان، وقال سفيان بن عيينة بأنه ثلاثة آصع، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر الإناء إذا كان صاعين بخمسة كيلو، وإذا كان يعني ثلاثة آصع فهو سبعة ونصف كيلو. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا مثل غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله لينقلوها إلى الأمة، ولا سيما في أعماله الخاصة في بيته، فكانت تنقل عن طريق أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وصلى الله وسلم عليه. وعن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيدها، يعني تشد على شعر رأسها بيدها بالماء حتى تبلل أصول الشعر. قال: الحفن هو ملء اليدين بالماء، والضغط أو الضغط معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ليدخل فيه الماء، يعني تحريك الأصابع مع إدخالها في ثنايا الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا من موجبات الغسل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عندما سألها ما يوجب الغسل، قالت له: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يعني الصغير من الدجاج، الصغير من الدياكة، يسمع الدياكة تصرخ فيصرخ معها. ومعنى كلامها رضي الله تعالى عنها أن هذه المسألة أكبر من سن أبي سلمة، لكنه سأل عن هذا، وهذه المسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول لا يجب الغسل إلا بدفق المني، أي بخروج المني دفقا بلذة، ومنهم من يقول إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل وجب عليه الغسل. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: أتيتك من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد أهمهم، وأستحي أن أقابلك بالسؤال. فقالت: ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فإنما أنا أمك. فقال الرجل يجامع أهله ثم لا ينزل، قالت: على الخبير سقطت، إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها تشير رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه يسأل عن شيء قد احتدمت فيها آراء الرجال الكبار، ووجدوا الحل عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يعلمن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أكثر من غيرهم من غيرهن من الرجال، ولهذا لجأ الرجال إليهن. وهذا دليل على أن العلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من طلب العلم، كما لا ينبغي للمسؤول أن يستحي من إجابة السائل، وهذا دليل على فضل الصحابة وبعدهم عن الأشياء التي يكتم عن طريقها العلم وهو الحياء. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شك علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أسألك به أو أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وهذا دليل على مشروعية ختان الإناث. ولنا بحث في هذا الموضوع إن شاء الله أنه يرى النور. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسلاء، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع، نزع أي رجع عن هذا القول قبل موته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا تأكيد لما سبق ذكره في هذه المسألة. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا دليل على مشروعية الوضوء من الحدث الأكبر لمن أراد أن ينام أو يأكل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. والفائدة من الوضوء أنه يخفف أثر الجنابة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر غسل ولم يذكر وغسل ثوبه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء. وهذا دليل على أن من ذكر حدثا سواء كان أصغر أو أكبر وهو يصلي فإنه يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يذهب ويتطهر ويأتي يستأنف صلاته من جديد. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني ارتفاعا متمكنا. وهذا دليل على أن من علم أنه صلى الصلاة بغير طهارة فأنه يجب عليه أن يتطهر سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وعن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف. قال الجرف أو الجرف موضع على بعد 3 أميال من المدينة من جانب الشام، فوجد في ثوبه احتلاما فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال في مسألة صلى بالناس الصبح، قال: ليس على من صلى خلف إمام جنب أو محدث بأسا ناسيا إعادة صلاة، فإن كان الإمام عالما بما معه بطلت صلاتهم. يعني إذا صلى المأموم وراء إمامه وهو لا يعلم حدثه فصلاته صحيحة ولو أعاد الإمام الصلاة، فإنها لا تجب على المأموم بشرط ألا يعلم حدث إمامه وبشرط ألا يكون الإمام علم حدث نفسه، فإذا علم حدث نفسه وجب عليه أن ينبه المأمومين. قوله: أصابنا الودك، قال: دسم اللحم والشحم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا؟ الله المستعان، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه احتلاما أو أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا، رأى في ذلك منامي، رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ولا يرى ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء يعني منيا فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامه، لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله. وفي هذا الأثر من الفوائد: أولا، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما لم يجد مع القوم الذين كانوا معه في سفر ماء ركب راحلته وذهب يبحث عن ماء حتى وجده، فاغتسل وغسل ما أصاب ثوبه، فناداه عمرو بن العاص وقال له: عندنا ثياب، اترك ثوبك يغسل، ويريد أن يسرع في الصلاة. ثانيا، قول عمر رضي الله تعالى عنه لعمرو بن العاص: لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله ما فعلتها، والله لو فعلتها لكانت سنة، يعني لو أكثرت الثياب أو لو احتطوا بالثياب لكانت سنة، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يخافون من أن يكون أحدهم قدوة فيما لا تحمد عقباه من الإسراف ونحوه. قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وكأنه يشير إلى أن هذا لا يجب فيه غسل الثوب جميعا، وإنما يغسل ما أصاب منه المني وينضح ما لم يتأكد من إصابته. ثم قال في هذه المسألة أن من وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، أكان البارحة بالليل أو كان من نومه بالأمس، فإنه حينئذ يغتسل لآخر نوم نامه ثم يصلي ما بعده من صلاة. فلو كان مثلا رأى الاحتلام في ثوبه بعد صلاة الفجر وقد نام قبل نومه بالليل، نام في النهار ولا يدري هل الاحتلام حصل في النهار وصلى العصر والمغرب والعشاء بدون اغتسال، أو أن الاحتلام حصل قبل الفجر فلم يكن فاته إلا الفجر، فليجعل النية أنه يعني يغتسل لنومه بعد صلاة العشاء يعني قبل الفجر، ثم يصلي الفجر لأنه تأكد بأن آخر نومة نامها هي بعد العشاء وليست بعد الظهر، يعني بعد الظهر التي الأولى يلغيها ويجعل النوم الأخير ثم يصلي الصلاة التي بعده. قال: فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، يعني حالات الإنسان في الاحتلام، إما أن يرى الاحتلام ولا يجد بللا فهذا لا يجب عليه اغتسال، وإما أن يرى البلل ولا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الاغتسال. فالعلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته أم سليم رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت لنفسها الاعتذار، قالت: على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء، ولحديث الماء من الماء وحملوه على الاحتلام. وأما وجوب الغسل فكما سبق معنا في موجبات الغسل، وأنه يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وفي هذا الحديث دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى مع وجود نزول الدم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين. وعن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني أن يصلي إذا كان به رعاف، لأنه إذا نزل كثر الدم وربما يتأثر منه. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا يدل هذا الأثر يدل على أنهم لم يروا الوضوء من الرعاف، وأنه أيضا يجوز له أن يومئ بسجوده. باب الوضوء من المذي. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن الخطاب مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي. قال المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة لا بشهوة ودفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه ويكون للرجل والمرأة. ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. قالوا فلينضح أي الغسل، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، لكن الخارج من السبيلين أو أحدهما هذا موجب للغسل ولا يكفي فيه النضح. وهذا هو الحكم في من يجد هذا الشيء أنه يكون ناقضا لوضوئه، وأن عليه أن يغسل فرجه وأن يغسل ما أصابه، لكن في الثوب جاء النضح فيه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. وهذا الأثر فيه بيان يؤكد ما سبق ذكره، وأنه يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة إن كان قد توضأ وأصابه هذا. وعن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عباس بن عياش عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذه الآثار في بيان طهارة المذي. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وفي هذا الأثر كأنه رحمه الله يرى أن يقطع الوسواس بهذا اليقين، وأن الأصل أنه متطهر، وما يحدث للإنسان من الوسوسة أو مما يحدثه الشيطان فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه حتى لا يحدث عند الإنسان الوسواس فإنه مرض. باب الوضوء من مس الفرج. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا النص فيه دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر، لكن إذا كان بدون حائل. وهذه المسألة فيها خلاف، وأن هناك فيه حديث ولعله سيأتي، قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسيت ذكرك، قال: فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الأثر يؤكد ما مضى معنا من الحديث، وأنه يجب الوضوء من مس الذكر بدون حائل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الأثر أيضا يؤكد ما سبق من مشروعية الوضوء من مس الذكر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وعن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيت بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. هذا دليل على أنه رأى أن صلاته غير صحيحة، لأنه تقضى وضوءه بمس فرجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وهذا الأثر يفيد أن مس المرأة ناقض للوضوء وأنه موجب له. وعن مالك أنه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليا. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج للصلاة، أي أنه لا يتوضأ. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذه صفة الغسل المجزئ، بل الغسل الكامل، في قولها رضي الله تعالى عنها: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء. وهذا هو الغسل الكامل، أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرج من الجنابة. قال الجمهور: إنه صاعان، وقال سفيان بن عيينة بأنه 3 آصع، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر الإناء إذا كان صاعين بخمسة كيلو. وإذا كان يعني 3 آصع فهو 7.5 كيلو. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا مثل غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله لينقلوها إلى الأمة، ولا سيما في أعماله الخاصة في بيته، فكانت تنقل عن طريق أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وصلى الله وسلم عليه. وعن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيدها، يعني تشد على شعر رأسها بيدها بالماء حتى تبلل أصول الشعر. قال: الحفن هو ملء اليدين بالماء، والضغط أو الضغط معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ليدخل فيه الماء، يعني تحريك الأصابع مع إدخالها في ثنايا الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا من موجبات الغسل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عندما سألها ما يوجب الغسل، قالت له هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يعني الصغير من الدجاج، الصغير من الدياكة، يسمع الدياكة تصرخ فيصرخ معها. ومعنى كلامها رضي الله تعالى عنها أن هذه المسألة أكبر من سن أبي سلمة، لكنه سأل عن هذا، وهذه المسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول لا يجب الغسل إلا بدفق المني أي بخروج المني دفقا بلذة، ومنهم من يقول إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل وجب عليه الغسل. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أتيتك من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد أهمهم وأستحي أن أقابلك بالسؤال، فقالت ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فإنما أنا أمك. فقال الرجل يجامع أهله ثم لا ينزل، قالت على الخبير سقطت، إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها تشير رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه يسأل عن شيء قد احتدمت فيها آراء الرجال الكبار، ووجدوا الحل عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهن يعلمن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أكثر من غيرهم من غيرهن من الرجال، ولهذا لجأ الرجال إليهن. وهذا دليل على أن العلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من طلب العلم، كما لا ينبغي للمسؤول أن يستحي من إجابة السائل، وهذا دليل على فضل الصحابة وبعدهم عن الأشياء التي يكتم عن طريقها العلم وهو الحياء. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أسألك به أو أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وهذا دليل على مشروعية ختان الإناث، ولنا بحث في هذا الموضوع إن شاء الله أنه يرى النور. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع، نزع أي رجع عن هذا القول قبل موته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا تأكيد لما سبق ذكره في هذه المسألة. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا دليل على مشروعية الوضوء من الحدث الأكبر لمن أراد أن ينام أو يأكل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. والفائدة من الوضوء أنه يخفف أثر الجنابة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر غسل ولم يذكر وغسل ثوبه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء. وهذا دليل على أن من ذكر حدثا سواء كان أصغر أو أكبر وهو يصلي فإنه يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يذهب ويتطهر ويأتي يستأنف صلاته من جديد. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني ارتفاعا متمكنا. وهذا دليل على أن من علم أنه صلى الصلاة بغير طهارة فأنه يجب عليه أن يتطهر سواء كانت طهارة صغرى أو كبرى ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وعن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف. قال: الجرف أو الجرف موضع على بعد 3 أميال من المدينة من جانب الشام، فوجد في ثوبه احتلاما فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال في مسألة صلى بالناس الصبح: قال: ليس على من صلى خلف إمام جنب أو محدث بأسا ناسيا إعادة صلاة، فإن كان الإمام عالما بما معه بطلت صلاتهم. يعني إذا صلى المأموم وراء إمامه وهو لا يعلم حدثه فصلاته صحيحة ولو أعاد الإمام الصلاة، فإنها لا تجب على المأموم بشرط أن لا يعلم حدث إمامه وبشرط أن لا يكون الإمام علم حدث نفسه، فإذا علم حدث نفسي وجب عليه أن ينبه المأمومين. قوله أصابنا الودك، قال دسم اللحم والشحم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا؟ الله المستعان، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك في رجل وجد في ثوبه احتلاما أو أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا، رأى في ذلك منامي، رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ولا يرى ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء يعني منيا فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامه لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. وفي هذا الأثر من الفوائد، أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما لم يجد مع القوم الذين كانوا معه في سفر ماء ركب راحلته وذهب يبحث عن ماء حتى وجده، فاغتسل وغسل ما أصاب ثوبه، فناداه عمرو بن العاص وقال له عندنا ثياب اترك ثوبك يغسل، ويريد أن يسرع في الصلاة. ثانيا قول عمر رضي الله تعالى عنه لعمر بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا، والله ما فعلتها، والله لو فعلتها لكانت سنة، يعني لو أكثرت الثياب أو لو احتطوا بالثياب لكانت سنة. وكانوا رضي الله تعالى عنهم يخافون من أن يكون أحدهم قدوة فيما لا تحمد عقباه من الإسراف ونحوه. قال بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، وكأنه يشير إلى أن هذا لا يجب فيه غسل الثوب جميعا، وإنما يغسل ما أصاب منه المني وينضح ما لم يتأكد من إصابته. ثم قال في هذه المسألة أن من وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، أكان البارحة بالليل أو كان من نومه بالأمس، فإنه حينئذ يغتسل لآخر نوم نامه ثم يصلي ما بعده من صلاة. فلو كان مثلا رأى الاحتلام في ثوبه بعد صلاة الفجر وقد نام قبل نومه بالليل، نام في النهار ولا يدري هل الاحتلام حصل في النهار، وصلى العصر والمغرب والعشاء بدون اغتسال، أو أن الاحتلام حصل قبل الفجر فلم يكن فاته إلا الفجر، فليجعل النية أنه يعني يغتسل لنومه بعد صلاة العشاء يعني قبل الفجر، ثم يصلي الفجر لأنه تأكد بأن آخر نومة نامها هي بعد العشاء وليست بعد الظهر، يعني بعد الظهر التي الأولى يلغيها ويجعل النوم الأخير ثم يصلي الصلاة التي بعده. قال فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، يعني حالات الإنسان في الاحتلام، إما أن يرى الاحتلام ولا يجد بللا فهذا لا يجب عليه اغتسال، وإما أن يرى البلل ولا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الاغتسال. فالعلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته أم سليم رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت لنفسها الاعتذار، قالت على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، ولحديث الماء من الماء وحملوه على الاحتلام. وأما وجوب الغسل فكما سبق معنا في موجبات الغسل، وأنه يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.